النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد قدومه الحرم، وأنه صلى الله عليه وسلم حاذى الحجر الأسود ورمل في الأشواط الثلاثة والطبع في بداية طوافه، وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بالعصا التي في يده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. الكعبة لها أربعة أركان، الحجر الأسود والركن الذي قبله يسميان الركنين اليمانيين، لكن غلب لفظ الركن اليماني على الذي قبل الركن الذي فيه الحجر، فلم يستلم صلى الله عليه وسلم كل الأركان، إنما كان يستلم في بداية الطواف الحجر الأسود، وكان يستلم أيضا في أشواط الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ولم يكن يقبله ولا يقبل يده، وإذا عجز عن استلامه لم يكن يشير إليه، وهذا بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود إذا استطعت أن تصل إليه تستلم بيدك وتقبله وتسجد عليه، فإن لم تستطع استلمت بيدك وقبلت يدك، فإن لم تستطع أشرت إليه من بعيد. أما الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود فإذا استطعت أن تصل إليه وتستلمه هكذا بيدك كان خيرا، ولا تقبل يدك ولا تقبل، وإذا عجزت عن الوصول إليه للزحام فلا تشر إليه وامضي في طريق طوافك لتتمه. وكان صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. وعن جعفر ابن عبد الله ابن عثمان قال رأيت محمد ابن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال أي عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان الأربعة إلا الركنين اليمانيين فقط. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه، لما فرغ من السبعة الأشواط، جاء إلى خلف المقام، مقام إبراهيم، فقال فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. فمن السنة للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين سنة الطواف، ومن السنة أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم، فيجعل المقام بينه وبين البيت الحرام، وهذا أيضا مستحب عند الاستطاعة وقلة الزحام، أما في موسم الحج وفي عمرة رمضان حين يشتد الزحام، فمن الخطأ الكبير حرص الحجاج والمعتمرين على صلاة تلك الركعتين خلف مقام إبراهيم، فيكون الطائفون قد ملأوا الصحن، صحن الكعبة، وترى الرجال والنساء حريصين على الصلاة خلف مقام إبراهيم، وهذا يدفعه وهذا يدفعه وهذا يتخطى رقبته وهذا يطأ بقدمه. أي صلاة هذه أيها الحاج وأيها المعتمر؟ أي صلاة هذه؟ الصلاة خلف مقام إبراهيم مستحبة عند قلة الزحام وقلة الناس، حين تستطيع أن تقوم في هذا المكان وتصلي ركعتين وأنت خاشع فيهما لله عز وجل. أما في شدة الزحام فأنت أولا تعوق حركة الطواف، وصحن الكعبة أولى الناس به الطائفون قبل المصلين، فهذا اعتداء منك على حق الطائفين. ثم إنك لا تستطيع أن تصلي بخشوع، وهذا يدفعك وهذا يضربك وهذا يتخطى رقبتك وهذا يطأك بقدمه، وربما تسببت أنت بسجودك أو ركوعك في وقوع بعض الطائفين من الرجال والنساء وأذيتهم، والأذية محرمة. والسنة في هاتين الركعتين ركعتي الطواف أن يقرأ بهما المصلي أو يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، وهما الكافرون وقل هو الله أحد، فيقرأ المصلي في ركعتي الطواف في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته، صلاة ركعتي الطواف، أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. إذن الطواف بالكعبة يبدأ باستلام الحجر الأسود، وإذا أراد الحاج أو المعتمر بعد فراغه من الطواف وركعتيه إذا أراد أن يذهب إلى الصفا يستلم الحجر الأسود أيضا. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ سعيي بما بدأ الله به أي بالصفا، الله قال إن الصفا والمروة، قال أبدأ بما بدأ الله به، فالسعي بين الصفا والمروة بدايته من الصفا ونهايته المروة، لأنه أيضا سبعة أشواط كما أن الطواف بالبيت سبعة أشواط، فالطواف بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط. يبقى إذن ذهاب وإياب في ثلاث مرات هذه ستة أشواط، والشوط السابع يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة. وقراءة الآية آية إن الصفا والمروة لا تشرع في كل شوط، إنما تشرع فقط في بداية السعي، إذا خرج الحاج أو المعتمر إلى الصفا والمروة أثناء صعوده إلى الصفا يقرأ الآية ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، ثم لا يعود إلى قراءتها مرة ثانية. ومن الخطأ أن يقرأ الساعون بين الصفا والمروة الآية في كل شوط عند الصفا وعند المروة، وهذا الخطأ يأتي من اعتمادهم على تلك الكتيبات المطبوعة التي يعتمدون عليها في قراءاتهم وأدعيتهم. ثم رقى صلى الله عليه وسلم أي صعد على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال وهو قائم على الصفا مستقبل القبلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. إذن السنة لمن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة أن يصعد الصفا ثم يستقبل الكعبة، فأثناء صعوده يكون مستدبرا الكعبة، فإذا رقى الصفا التفت إليها واستدار واستقبل الكعبة وهلل وكبر كما سمعنا الآن، وبعد التهليل والتكبير يدعو، ثم يهلل ويكبر ويدعو، ثم يهلل ويكبر وينزل إلى السعي إلى المروة، ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. هناك بين الصفا والمروة علامات الآن تدل الحاج والمعتمر من أين يبدأ السعي وأين ينتهي، والمراد بالسعي الجري، الجري السريع. فإذا نزلت من على الصفا ومشيت قليلا بضعة أمتار رأيت على يمينك الجدار مدهون باللون الأخضر والنيون الأخضر، هذا بداية السعي. فإذا وصلت إلى هذه النقطة انطلقت تركض ركضا وتسعى سعيا إلى العلامة الثانية، ثم تمشي على رسلك حتى تصعد المروة. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس قد غشوه. وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: لم يطف رسول الله صلى الله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. يقول ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها، صعد واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا في كل شوط، كما بدأت على الصفا مستقبلا القبلة رافعا يديك مهللا مكبرا حامدا داعيا، كذلك تفعل على المروة تستقبل الكعبة وتهلل وتكبر وتحمد ثم تدعو 3 مرات ثم تنزل، تفعل ذلك في كل مرة تصعد فيها على الصفا أو المروة. فلما أكمل صلى الله عليه وسلم سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطئ النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية. ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان قد ساق هديه من المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهناك عند المروة بعدما أتم سعيه 7 أشواط دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال في الثالثة أو في الرابعة والمقصرين. فالأفضل في التحلل من العمرة أو الحج حلق الرأس بالموسى، حلق الرأس بالموسى حتى يصيب هذا الحاج أو المعتمر أو تصيبه تلك الدعوة المباركة يرحم الله المحلقين، وإن قصر أجزأه ولكنه ترك الأفضل. لكن بالنسبة للمتمتع إذا دخل مكة قبل الحج بشهر وأكثر فإنه إذا تحلل من العمرة يحلق، فإنه إذا بقي شهرا فسيطول شعره ويتمكن من حلقه في الحج مرة ثانية. أما إذا دخل المتمتع مكة متأخرا في آخر القعدة أو أول ذي الحجة فإن التحلل من العمرة يكون بالتقصير حتى يحلق في الحج، لأنه لو حلق في العمرة بعد أسبوع لن يجد شعرا يحلقه عند التحلل من الحج. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحى وهو يوم التروية توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. إذن المتمتع إذا دخل مكة فأدى عمرته وتحلل فالسنة له في الإحرام بالحج إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من منزله، يحرم من منزله، يغتسل ويتطيب في بدنه ورأسه ووجهه دون ثيابه، ثم يلبس الإزار والرداء، ثم يحرم من منزله بالحج لبيك اللهم بحجه، ثم يخرج من مكة ضحى إلى منى يوم التروية. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها وكان ليلة الجمعة، فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة. إذن الحاج يحرم إذا كان متمتعا، يحرم بحجه يوم التروية ويخرج إلى منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويبيت فيها ليلة التاسع ويصلي الفجر. فإذا كان ضحى يوم التاسع خرج إلى عرفة. وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، يعني الحجاج وهم نافلون من منى إلى عرفات يكبرون أو يلبون، فالكل جائز. فلما وصل نمرة وجد القبة قد ضربت له فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي، حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن. وصى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج وهو يخطب عرفة بالنساء خيرا. فالنساء وصية الله ورسوله، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. والله تعالى يقول في الحقوق الزوجية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب للنساء على الرجال الرزق والكسوة بالمعروف بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة. فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فحرص الحجاج على صعود الجبل المسمى بجبل الرحمة فهذا خطأ عظيم، فإن كثيرا من الناس يتأذون بذلك ويؤذون غيرهم، وقد نبهنا كثيرا أن أذية المسلم محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يرتكب محرما من أجل المستحب. لقد خفف صلى الله عليه وسلم على أمته وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وعلى الحجاج أن يعلموا أن الوقت غال جدا، وأن أغلى الأوقات هي تلك الساعات من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى أن تغرب. فإذا صلى الحجاج الظهر والعصر يوم عرفة فليعلموا أنهم جمعوا بين الصلاتين ليتفرغوا لذكر الله تعالى والدعاء. فعلى كل حاج أن يلزم مكانه في خيمته أو حيث شاء، ويتفرغ للدعاء والذكر، ويقسم الوقت بين قراءة القرآن وبين التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى غير ذلك. ولا تفوتنك أيها الحاج لحظة واحدة من هذه الساعات لا تستغلها فيما يعود عليك بخير الدنيا والآخرة. ومن أخطاء الحجاج أن كثيرا منهم إذا انتهوا إلى خيمتهم ناموا حتى الغروب، وكثيرا منهم لا يمكثون في مكان، وإنما يقضون تلك الساعات في التجوال في الطرقات والمشي في الشوارع والبيع والشراء إلى غير ذلك. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.